سيجزون ما كانوا يعملون.
أحباب الكرام في أمتي الحبيبة العريقة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحباب الكرام في أمة الحبيبة العريقة، مرحبا بكم وأهلا في هذا اللقاء الإيماني الطيب المبارك، وطبتم جميعا وطب ممشاكم وتبرأتم من الجنة منزلا. الله أسأل أن يمن علينا في هذا اللقاء الكريم بالعلم النافع والعمل المتقبل المبرور. ولكن في بداية هذه الحلقة دعونا نرحب بضيف هذه الحلقة، وهو شيخ أحببناه وأحببنا صوته، فضلت الشيخ رضا سلمان، أرحب به مع حضرتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا الحبيب بارك الله فيك، أسأل الله أن يحفظك وأن يحفظ السامعين والمشاهدين في كل قطر من أقطار الأرض.
آمين. وأنت كذلك يا شيخ رضا، تعودنا في كل لقاء أن ترحب بأحبابنا الكرام بصوتك الجميل الندي، فأتمنى أن ترحب بهم بصوتك الجميل وعبارتك الرشيقة. أسأل الله تعالى أن يوجد الحكمة من قلبك على لسانك
إن شاء الله. أحبائي يا الأفواد، تحية تجوب إلي كل سد وعائق، لقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق، أردتم رضا الرحمن وما أرادوا إلا حقير المزالق. سدد الله على درب الحق خطاكم، وجنبكم فيه خطير المزالق. أخي في الهند أو في الصين أو في المغرب، أنا منك أنت مني، لا تسأل عن عنصري أو نسبي، إنه الإسلام أمي.
أحباب الكرام في أمتي الحبيبة، دعونا نفصح عن موضوع درس الليلة، ألا وهو الحليم جل جلاله، الجزء الثاني من هذا الموضوع القيم.
فهو الحليم، فهو الحليم، فلا ليتوب من عصيان، فهو الحليم، فهو الحليم، فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيان.
أحباب الكرام الأخيار الفضلاء، كنا بينا معنى اسم الحليم سبحانه وتعالى، أنه يحلم على عباده ولا يعاجلهم بالعقوبة حتى يتوب الكافر وحتى يتوب المسيء. وكنا في لقائنا الماضي بحول الله ومدد توقفنا عند خلق الحلم، وقلنا أن الله تبارك وتعالى إذا كان هو الحليم يحب من يتصف بمقتضيات صفته. نعم، وصفة الحلم هي صفة تزين الوجود كله، بل إن صفة الحلم تجمع الإحسان كله. وقديما قالوا أحباب الكرام: الحلم سيد الأخلاق، فكيف إذا كان بحلم ربنا الواحد الخلاق جل وعلا؟ نعم، إذا كان الحلم هو سيد الأخلاق فكيف نقول عن حلم ربنا جلت قدرته؟ في لقائنا الماضي كنت بينت أن الله تعالى يحلم على الكافر إذا دعا الناس على الكافر أو على الكفرة والملحدين، الله تعالى لا يستجيب لهم. لماذا؟ أملا في أن يعود الكافر إلى الله ويصطلح على الله. وكم من كافر وكم من ملحد لما أتاه النداء من الله: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، عاد واصطلح على الله وأبلى بلاء حسنا في الإيمان والاصطلاح مع الله جل قدرته. بل إن الكافر نفسه إذا دعا على نفسه الله تعالى لا يستجيب له، ولكن يمهله لعله يعود. نعم، ونحن قرأنا عن دعاء الكافرين على أنفسهم: ربنا إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم.
اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم.
أحباب الكرام الأخيار الفضلاء، إذا كان الله تعالى هو الحليم وصفة الحلم كما قلنا هي أعظم الصفات أو من أعظم الصفات لربنا رب البريات تباركت أسماءه، فالله تبارك وتعالى يحب من يتصف بصفة الحلم. وأنا في هذه الحلقة أريد أن أبين أن الإيمان كلما ارتفع وكلما ازداد كلما زاد صفة الحلم عند المؤمن. الله تعالى لما مدح عباد الرحمن قال بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها مستقرا ومقاما.
نعم وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. المؤمن لا يسوي رأسه برأس غرد جاهل أبدا. ولو تأملنا في أخلاق الأنبياء لرأينا نبي الله هود لما وعظ قومه ودعاهم إلى التوحيد سبوه وشتموه وقالوا إنا لنراك في سفاهة، رد عليهم وقال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. نعم أحباب الكرام الفضلاء، فلا يسوي المؤمن ابن المسجد وابن العلم وابن القرآن والسنة رأسه بغرد جاهل أبدا. ولكن هناك ثلاثة ألفاظ المعاني فيها متقاربة، لفظ الحلم ولفظ الرفق ولفظ الأناة. الحلم والأناة والرفق المعاني في هذه الألفاظ الثلاثة متقاربة، ولكن تعالوا نتكلم عن هذه الألفاظ بدقة. الحلم معناها أحباب الكرام الفضلاء أن يمتلك الإنسان نفسه عند الغضب وهو قادر على العقوبة، لأنه إذا امتلك نفسه وهو ليس بقادر على العقوبة لا يسمى هذا حلم، ولكن العلماء يسموه مذلة لأنه لا يستطيع أن يدفع عن نفسه وهو قرين الحيلة لا يستطيع أن يعبر عن غضبه ولا يستطيع أن يدفع إيذاء المؤذي لأنه رجل ضعيف أو رجل مريض. فهنا لا نقول هذا التصرف من هذا الرجل الضعيف أنه حلم، ولكن الحلم لا يكون حلما إلا عند المقدرة، هو قادر على العقوبة ولكنه امتلك نفسه عند الغضب. وصدق الحبيب المصطفى عندما قال بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة: ليس الشديد بالسرعة بفتح الراء ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. يعني ليس الشديد الذي يغلب الناس ويصرع الناس ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ولو تأملنا في السجون كم من رجل ارتكب جريمة القتل، هو الآن في زنزانته حزين متألم يقول يا ليتني عدت إلى أهلي مضروبا مكسورا ولم ألقى الله تعالى بدم امرئ مسلم. كثير من الرجال تسرعوا وطلقوا نساءهم في لحظة غضب لأنه لم يستطع أن يمتلك نفسه في لحظة الغضب، وطلق امرأته وكانت الطلقة الثالثة، والذي دفع فاتورة الحساب إنما هم أبناؤه. نعم أعود أكرر، قال الحبيب المصطفى: ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وفي الحقيقة الغضب أحباب الكرام قد يدفع الإنسان أن يتلفظ بكلمة الكفر، وقد يدفع الرجل أن يضرب أباه أو يعق أمه، وقد يدفع الإنسان أن يرتكب ما يندى له جبين الإنسان خجلا وحياء من الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. ولكن البطل الحقيقي هو الذي يستطيع أن يمتلك نفسه عند الغضب ويكبح جماح نفسه الغضوبة. ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أنادي وأقول: أحب مكارم الأخلاق جهدي وأكره أن أعيب وأن أعابى.
أحب مكارم الأخلاق جهدي وأكره أن أعيب وأن أعابى وأصبح عن سباب الناس حلما وأصبح عن سباب الناس حلما وشر الناس من يهوي السباب وشر الناس من يهوي السباب فمن هاب الرجال تغيبوه ومن حقر الرجال فلن يهابا يزيد سفاهة فأزيد حلمًا. يخاطب السفيه يخاطب السفيه فلم أجبه فأكره أن أكون له مجيبا يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابتي السكوت فإن كلمته ترجت عنه وإن خليته كمدا يموت.
أحبابي الكرام، الناس جبلت على محبة مخيرم الأخلاق، فعندما يكون الحليم قد حلم عن جاهل هو بحلمه يكسر أنصاره ويجعل قلوب الناس تلتف حوله، كما قال علي بن أبي طالب: حلمك على السفيه يكسر أنصارك. فكلما حلمت عن السفيه وهو يجهل وأنت تحلم عنه، كلما التفت قلوب الناس حولك وكلما أكرمك الله تعالى بالمودة في قلوب الناس لأخلاقك. ولا يرفع رجل بين الناس إلا بأخلاقه العالية. أحبابي الكرام الفضلاء، وأعجبني ما قاله معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل رجل من أساطين الأخلاق العالية. هذا الرجل أحبابي الكرام كان اسمه عرابة الأوسي. يقول له: يا عرابة، كيف ست قومك؟ كيف ست قومك؟ قال: يا سيدي، أحلم عن جاهلهم وأعطي سائلهم وأسعى في قضاء حوائجهم. ولماذا أذهب بعيدا ونحن من أتباع نبي كان آية في الأخلاق؟ ماذا أقول أنا وماذا يقول الشعراء والبلغاء والحكماء بعد قول رب الأرض والسماء في وصف النبي المصطفى: وإنك لعلى خلق عظيم؟ ماذا نقول بعد مدح الله تبارك وتعالى للحبيب المصطفى؟ كان النبي المصطفى يقابل الإساءة بالإحسان، وكان يقابل الفظاظة بالغلظة، لا، كان يقابل الفظاظة بالرفق صلوات ربي وتسليماته عليه. فكلما جهل السفيه عليه كلما ازداد حلما صلى الله عليه وسلم. روى العلامة الإمام البخاري ومسلم بسنديهما أن النبي المصطفى ذكر في التوراة: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، لست بفض ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا تجزي السيئة بالسيئة، ولكن تعفو وتغفر، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء، فأفتح بدعوته قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا بأن يقولوا جميعا لا إله إلا الله. أخلاقه غزت القلوب بلطفها صلى الله عليه وسلم.
لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا، ولولا الحب لم أتكلم، ما حيلة الشعراء ذاب غناؤهم رهبا لدى هذا الجلال الأعظم. إن الذي سواك إن الذي سواك في قرآنه وفاك وصفا بالثناء الأكرم. سيدي يا رسول الله أخلاقك أخلاق غذت القلوب بلطفها قبل استلال سيوفه ونبالي لما بدا في الأفق نور محمد كالبدر في الإشراق عند كمالي نشر السلام نشر السلام عم الوئام نشر السلام على البرية كلها وأعاد فيها الأمن بعد زوال
أحباب الكرام. حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم مع جماله وبهائه وضيائه ألقى الله تبارك وتعالى عليه الهيبة، التقى به أعرابي، وكان الأعرابي أول مرة يرى الحبيب النبي المصطفى فارتعد بدنه وظل ينتفض أمام النبي المصطفى، فأقبل الحبيب المصطفى عليه وربض على كتفيه وقال هون على نفسك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة، يا رب أنت العظيم وذاك وصفك ثابت وإليك يصعد طيب الكلمات، وحبيبك المصطفى من بين الورى فخر الوجود وسيد السادات، فاصل وسنعود إليكم إن شاء الله تعالى. أحباب الكرام عدنا إليكم بعد الفاصل. أما إن سألتم عن معنى الرفق أحباب الكرام، هو معناه أن نتعامل مع الناس بالرفق حتى ولو استحقوا العقوبة. قل أكرر، معنى الرفق أن نتعامل مع الناس بالرفق حتى ولو استحقوا العقوبة. والنبي المصطفى هنا يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. وقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الرفق في الأمر كله. ولو تأملنا صنع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ورفقه بمن أساء في حقه لرأينا عجبا أحباب الكرام الأخيار. يعني على سبيل المثال، والنبي المصطفى عائد من غزوة الرقاع، النبي المصطفى وهو عائد من غزوة ذات الرقاع من شدة التعب نام تحت ظل شجرة ووضع سيفه وثيابه على الشجرة، وإذا برجل ملك في قومه، هذا الرجل ملك في قومه، سحب السيف ونادى على رسول الله وقال يا محمد، فنظر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فوجد السيف في يد هذا المشرك، قال من يمنعك مني؟ فالنبي المصطفى بكل ثقة ويقين قال الله، فسقط السيف من يد المشرك فأمسكه النبي المصطفى وقال من يمنعك أنت مني الآن؟ قال يا محمد كن خير آخذ. قال ألك أن تسلم؟ قال أما الإسلام فلا، ولكن أعاهدك ألا أقاتلنك في قوم يقاتلونك. قال اذهب فقد عفوت عنك. ذهب ودخل على قومه وقد كان ملكهم، قال جئتكم من عند أحسن الناس، جئتكم من عند محمد صلى الله عليه وسلم، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، وكلامكم جميعا علي حرام ما لم تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله. كل القبيلة بلحظة عفو من رسول الله دخلوا في الإسلام وقالوا عن بكرة أبيهم نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله. نعم أحباب الكرام الفضلاء، ولكن أريد أن أنبه أن الرفق بمن ثبتت جريمته لا يعد من الرفق ولا يعد من الرحمة. يعني مثلا لو وجدنا شابا اغتصب بنتا من فلذات أكبادنا، ماذا قال الله تبارك وتعالى في هذه القضية؟ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله.
الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد القرب معرفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.
نعم أحبابي الكرام الأخيار الفضلاء، معنى ذلك أن الرفق لا يكون إلا في موطن الرفق، والشدة تكون في موطن الشدة. تلكم الحكمة التي تعلمناها من كتاب ربنا وهدي حبيبنا صلى الله عليه وسلم. ولكن ونحن نتعامل مع الناس، إذا تعاملنا معهم بالرفق أحباب الكرام والله سنعيش في الدنيا جنة معجلة في الدنيا قبل الآخرة، لأن الجنة ما كانت دار السعادة والنعيم إلا بعد أن قال الله تعالى فيها ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين.
ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتها الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
أحبابي الكرام، كثير من الناس يعيش في جحيم وفي شقاء لأنه يبيت يفكر فلان لابد أن أنتقم منه، وفلان سأصفي الحساب معه، وفلان سأنسيه تاريخ ميلاده، وربما عاجله الموت وهو لم ينتقم من فلان ولم يصفي الحساب مع علان. نعم، أما إذا أتى عند نومه وقال كل من أساء في حقي أنا سامحته انتهت المشكلة. نعم، وسيبيت قرير العين هانيها، وسيذوق طعم السعادة إذا عفى عن الناس، فضلا عن أن الله تعالى قال في القرآن الكريم فمن عفى وأصلح فأجره على الله. الله تبارك وتعالى يعطينا على العفو من الأجور ما لا يقدر قدرها، والجزاء من جنس العمل. عندما نعفو عمن أساء في حقنا أحباب الكرام الله تبارك وتعالى يعفو عن زلاتنا، فكل ما صنعناه من ذنوب وكبائر ومعاصي إن عفونا عن الناس الله تبارك وتعالى يعفو عن جميع ذلتنا ويدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. قال النبي المصطفى كان في من كان قبلكم رجل يداين الناس، يعني يقرر الناس، ويقول لفتيانه يعني الموظفين الذين يعملون عنده إذا أتاكم الموسر الذي يستطيع أن يسدد الدين يسروا عليه في السداد، وإذا أتاكم المعسر الذي لا يستطيع أن يسدد دينه تجاوزوا عنه، عسى الله تعالى أن يتجاوز عني يوم القيامة لأني ليس لي عمل صالح إلا هذا العمل. يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فمات الرجل فقالت له ملائكة الله هل لك من عمل ترجو من ورائه خيرا؟ قال لا، ليس لي عمل صالح أرجو من ورائه خيرا. قالوا تذكر، قال إن يكن لي عمل صالح أنا كنت صاحب مال وكنت أدين الناس وكنت أقول لفتياني إذا أتاكم الموسر يسروا عليه في السداد وإذا أتاكم المعسر تجاوزوا عنه، عسى الله أن يتجاوز عني يوم القيامة. فقال الله، يعني دور الملائكة هنا انتهى، والذي كلمه الله جل جلاله قال له لقد كنت تتجاوز عن خلقي إكراما لوجهي وأنا أولى بالإكرام منك، لقد تجاوزت عن كل سيئاتك، ادخل الجنة ولا حساب عليك. يقول العلامة ابن حجر العسقلاني في شرح هذا الحديث: يؤخذ من هذا الحديث أن العمل القليل الله تعالى إذا توافر عند العبد فيه النية المخلصة يعطي على هذا العمل القليل من الأجور ما لا يقادر قدره. أقول أكرر: العمل القليل إذا توفرت فيه النية المخلصة الله تعالى يعطي عليه من الأجور ما لا يقادر قدره. فعندما نتعامل أحباب الكرام مع الناس بالعفو، فالجزاء عند الله تبارك وتعالى من جنس العمل. أقول أكرر: فمن عفى وأصلح فأجره على الله. والقرآن في غاية العظمة عندما نقرأ فيه قول الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم.
خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع
خذ العفو معناها خذ الميسور من أخلاق الناس. يعني ربما كانت في هناك مشكلة بين مسلم ومسلم، واعترف المسلم بخطئه وقال سامحني. فإذا قال لك أخوك سامحني فينبغي أن تكون سمحا. ولئن كان أكرم الناس من أعطى من حرم فإن أحلم الناس من عفى عمن ظلمه. قال النبي المصطفى: أمرني ربي أن أعفو عمن ظلمني وأن أعطي من حرمني وأن أصل من قطعني. فلا بد أن نقبل الميسور من أخلاق الناس. نعم، قال لك سامحني فاقبل منه وسامحه إكراما لوجه الله جل وعلا. إن الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما أخطأ مصطح بن أثاث الحنفي ابن خالته في هرض أمنا عائشة، وكان الصديق يغدق عليه من عطاء الله عز وجل، سبحان ربي العظيم، لما وقع مصطح في عرض أمنا عائشة ونزل القرآن ببراءتها أقسم الصديق ألا يصل منه لمصطح عطاء بعد اليوم، بعد أن أظهر الله تبارك وتعالى براءتها. فأنزل الله قرآنا يأمر أبا بكر أن يعود بالصلة والعطاء والإكرام ويعفو عن ذلات مصطح إكراما لوجه الله، والجزاء عند الله تبارك وتعالى من جنس العمل. قال الله تعالى في القرآن الكريم: اسمعوا:
ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا والمهاجرين في سبيل الله فليعفوا وليصفقوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم.
قال الصديق: والله يا رب إني أحبك أن تغفر لي، والله لا أمنع عطائي عنه بعد اليوم. وذهب يوصل عطاءه لمصطح بن أثاث الحنفي ويعطيه فوق ما كان يعطيه من قبل إكراما لوجه الله جل وعلا. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
أحبابي الكرام، الله تبارك وتعالى عندما قال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، معنى ذلك أننا نقبل من الناس الميسور من أخلاقهم ولا نشق عليهم. السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: سمعت النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في بيتي يقول: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق اللهم به، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق اللهم عليه. ومن منا يستطيع أن يتحمل إشقاق الله تعالى عليه؟ من منا يتحمل أحباب الكرام عندما يشق على الناس يتحمل الجزاء من الله تبارك وتعالى من جنس عمله؟ يشق الله تبارك وتعالى عليه في رزقه، ويشق الله تبارك وتعالى عليه في بدنه، ويشق عليه حتى في صلاح باله. نعم، عندما يشق الإنسان على الناس، أما إذا رفق بهم فالجزاء عند الله تبارك وتعالى من جنس العمل. النبي المصطفى هو الذي قال: يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. نعم، يسروا ولا تعسروا، يسر على الناس ولا تعسر عليهم، يسر على الناس في تعاملك معهم ولا تشق عليهم. يعني لو نظرنا إلى السجون سنجد كثرة كاثرة وراء القضبان ضحايا شيكات، رجل أخذ من السلع المعمرة أو اقترض من إخوانه وأحبابه ولم يستطع أن يسدد المال، فكتب صاحب الدين مكان الألف 100,000، وسجن أخاه، وأخوه وراء القضبان يشكو حاله لله تبارك أسماؤه، رغم أن الله تبارك وتعالى هو الذي قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا. يعني مطلوب من المجتمع أن يتصدق على هذا المسكين المدين، وله بند في الزكاة يا أحباب الكرام، له بند في الزكاة يتصدق عليه حتى لا نحرم أبناءه منه ما دام اقترض من أجل أن يأكل ولم يستطيع أن يؤدي ولم يستطيع السداد. فمطلوب من المجتمع أن يتعاون لرفع البلاء عن هذا المسكين. أصحاب رسول الله فهموا هذا المعنى من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتعاملون فيما بينهم برحمة. رجل في عهد رسول الله اسمه ابن تيهان كان يتاجر في التمور، فسبحان ربي العظيم اقترض منه أخوه مبلغا من المال وضرب له موعدا لسداد الدين. سبحان الله رب العالمين، أتى ابن تيهان في موعد السداد في ليلة قارصة باردة، ولف بدنه بخميصة وذهب يطرق باب هذا المسكين، فلما سمع صوت ابن التيهان دخل واختبأ في أريكة امرأته. فماذا يحدث؟ خرج ابن له يافع فسأله ابن التيهان وقال له: أين أبوك؟ قال: إن أبي لما سمع صوتك دخل فاختبأ في أريكة أمي. فنادى ابن التيهان عليه وقال: أخرج، أنا أعلم أين أنت. فخرج والحياء والخجل يقطران من وجهه، فقال: أليست هذه الورقة بخط يدك؟ لماذا تختبئ مني؟ قال: اسمع، أنا صاحبت رسول الله وكرهت أن أعدك فأخلفك، وأنا صاحب رسول الله وكرهت أن أحدثك فأكذبك وأنا صاحب رسول الله، والله ليس في بيتي لا درهم ولا دينار أخذيك منه. قال الله أنت معسر، قال الله أنا معسر، قال الله أنت معسر، قال الله أنا معسر، قال الله أنت معسر، قال الله أنا معسر. فأخرج الورقة ومحى الدين وقال له أنت بريء من الدين في الدنيا والآخرة، ولكن إذا أتاك الله مالا فاقضني، وإن لم يؤتك الله تعالى المال فأنت بريء من الدين في الدنيا والآخرة. فإنني سمعت حبيبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. هل هؤلاء ملائكة؟ نعم، ملائكة في الطهر والنقاء والاستقامة على دين رب الأرض والسماء، يطيب مطعمهم ويطيب مشربهم ويطيب ما نزلوا ويطيب ما ساروا، إن ينطقوا فتلاوات وأذكار، وإن يسكتوا فاعتبارات وأفكار، حدث حديثهم لله ضرهم ففي حديثهم ضياء وأنوار. ولكن إذا قال النبي المصطفى يسروا ولا تعسروا، فقد قال أيضا بشروا ولا تنفروا. نعم، ومعنى بشروا ولا تنفروا، ينبغي أن يبشر المسلم نفسه أولا أنه إن عمل عملا صالحا سيقبل الله تعالى منه، لأنني إذا عملت عملا صالحا وأسأت الظن بالله تبارك وتعالى، فإساءة الظن بالله تعالى ذنب كبير. أحباب الكرام، الله تعالى هو الذي قال: أنا عند ظن عبدي بي. فإذا عملت يا حبيب الكريم عملا صالحا، أحسن الظن بالله وبشر نفسك بأن الله تعالى سيقبل منك. بل مطلوب منك أنك إذا أتاك أخوك وقد ارتكب كبيرة أو ارتكب معاصي أو ارتكب فاحشة وأتاك يسألك ماذا يصنع، ينبغي عليك أن تبشره ولا تغلق أبواب الرحمة في وجهه، وأنت لا تأتين بشيء من كيسك، افتح له أبواب الأمل وأبواب الرجاء، وأسمعه الآيات التي تفتح لقلبه أبواب الرجاء والأمل وتطلعه على عظيم رحمة الله تعالى. ويا ليتك تطلعه أن الله تعالى أرحم به من أمه وأبيه. نعم، كذلك ونحن نتعامل مع الناس، أحيانا نذهب لزيارة المريض ونعوده في بيته. النبي المصطفى هنا يقول: إذا زرتم المريض فنفسوا له في الأجل. نعم، قل له إن دماء الحيوية تظهر على وجهك، وظني في ربي أنك إن شاء الله تعالى ستكون من المعمرين، شدة وستزول إن شاء الله. وقد كان النبي المصطفى بهذا المعنى الرائع، كان النبي المصطفى إذا دخل على مريض نفس له في الأجل وقال له: لا بأس طهور إن شاء الله. وإذا زرت المريض لا تذكر أمامه الأموات ولا المقابر ولا تسمعه شيئا يؤلم قلبه، ولكن ينبغي عليك إذا زرته أن تبشره بالعافية. والله يا أحباب الكرام، إن أحسننا الظن بربنا في مرضنا فالله تعالى قادر أن يبدلنا دماء خيرا من دمائنا ولحما خيرا من لحومنا بإذنه وفضله. أحباب الكرام الفضلاء، بل إن العلماء قالوا لنا أيضا في منهج التبشير الرائع أن العبد إذا ألهمه الله تعالى الدعاء فليبشر بالإجابة. يعني إذا أطلق الله ألسنتنا بأدعية جميلة تنفعنا في ديننا وفي دنيانا وفي أبنائنا، إذا أكرمنا الله تعالى وأطلق ألسنتنا بالدعاء فلنبشر أحباب الكرام بالإجابة. أعود وأكرر قول النبي المصطفى: بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. ينبغي أن يسير المؤمن على ضرب نصح الحبيب المصطفى والنبي المكتبى صلوات ربي وتسليماته عليه. بل إنني أحباب الكرام الفضلاء في هذه العجالة أذكر أحبابي الفضلاء بأن ديننا الإسلامي إذا كان أمرنا الله تبارك وتعالى فيه بالتبشير والتيسير على النفس والتيسير على عباد الله رب العالمين، أمرنا أيضا بالسماحة ورقة القلوب. نعم، أقول أكرر، أمرنا الإسلام بالسماحة ورقة القلوب. وفي الحقيقة لو تأملنا في صفات أهل الجنة، قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة كل رقيق القلب. نعم. وقال أيضا: من كان هينا لينا سهلا حرمه الله على النار. أقول أكرر، قال النبي المصطفى: من كان هينا لينا سهلا حرمه الله على النار. وعندما نقرأ هذا المعنى في رقة القلوب أحباب الكرام، يحضرني في هذا المقام كلمة لأمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، أنا بعتبرها هي نداء من القلب إلى القلب. امرأة ذهبت لأمنا عائشة تستطعمها تمرات، فأخرجت أمنا عائشة 3 تمرات، وكانت المرأة معها ابنتاها، فقدمت التمر لكل بنت من بناتها تمرة، ولما رفعت التمرة الثالثة إلى فيها استطعمتها ابنتاها، فشقت التمر شقين وأعطت كل بنت شقا. فلما أتى النبي المصطفى قصت أمنا عائشة على النبي المصطفى ما كان من أمر هذه المسكينة، فقال النبي المصطفى كلمة عجيبة، قال لها: يا عائشة، إن الله تعالى أوجب لها الجنة بهذه التمرة. الله الله الله، أرأيتم رقة القلب وأرأيتم الكرم والحنو على الولد، كيف يكون بأجر لا يقادر قدره عند الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. وهذه رسالة أحباب الكرام، أن نستعمل الرفقة مع أهلينا ونستعمل الرفقة مع أبنائنا. قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله أهل بيت رزقهم الرفق في كل شيء. وأنتم أحباب الكرام، إذا رأيتم رجلا يتعامل مع الناس بالخلق الجميل والرفق، أريدكم أن تفهموا من خلال رفقه أن الله تعالى أحبه. وإذا أحب الله تبارك وتعالى عبدا فتح له الأبواب ويسر له الصعاب وأعطاه القبول وأعطاه المودة في قلوب الناس. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فلنكن بهذه السماحة ولنكن بهذا الرفق أحبابي الكرام الفضلاء. ولكن سامحونا إذا كان بساط الوقت انسحب من تحت أقدامنا، ولكن عزاؤنا أننا بإذن الله تعالى سنلتقي بحضراتكم في الجمعة المقبلة إن أحيانا الله أمد في حبل العمر وأذن في اللقاء والبقاء. كان موضوعنا في هذه الليلة الغراء الحليم جل جلاله، الجزء الثاني منه إن كنا وفقنا منه أنا وفضلت الشيخ رضا سلمان فمن الله تبارك وتعالى وحده، وإن كان زل منا اللسان أو البيان فمن أنفسنا ومن الشيطان. نعوذ بالله تعالى أن نذكركم بما ذكرناكم به الليلة وننساه. ولكن في نهاية المطاف أطلب من شيخنا شيخ رضا سلمان أن يختم لنا بالدعاء، وما تنساش شيخنا أن تدعو للمسلمين والمسلمات، وما تنساش تدعو لمصر عساها أن تكون ساعة إجابة. أحباب الكرام، إني أحبكم جميعا في الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على نبينا محمد في الأولين، وصل على نبينا محمد في كل وقت وحين. اللهم برحمتك الواسعة عمنا، واكفنا شر ما أهمنا وغمنا، وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعا توفنا وأنت راض عنا. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. اللهم وحد صفوفنا، اللهم اجمع كلمتنا، اللهم اجعل مصر واحة للأمن والأمان، اللهم ارفع عن مصرنا الغلاء والوباء، اللهم احفظها من شر الأشرار وكيد الفجار، اللهم من أراد مصر سوءا فاجعل كيده في نحره، ومن أراد لهذا البلد خيرا فوفقه لكل خير. اللهم تقبل منا يا أرحم الراحمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسماء الحسنى.